الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الأحباب، نفتح اليوم صفحة من صفحات حياة شيخ كبير وعالم رباني من علماء الدعوة السلفية، يحدثنا فيها حديث الذكريات عن أبرز الأحداث والمواقف التي مر بها في حياته، ويفتح لنا قلبه ليكلمنا ببساطته المعهودة وتواضعه الجم، يفتح لنا قلبه يكلمنا عن دعوته وعن طريقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عن حياته الخاصة وعن حياته العامة، وعما كان ما لقيه في هذا الطريق، ويكلمنا عن تاريخ دعوة عن تاريخ الدعوة منذ بدايتها، فيفتح لنا قلبه ويحدثنا حديث الذكريات مع شيخنا الفاضل وعالمنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم يا شيخ.
الله يسلمك.
قبل أن نخوض في حديث الذكريات ونتكلم عن الأحداث الماضية، دائما ما يصدر العلماء كلامهم في كتبهم بكلام على حديث النوايا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وما فتئ العلماء يعني يترجمون لأنفسهم لهم في ذلك مقاصد حسنة ونوايا طيبة. فنرجو من فضيلتك أن تبين لنا بعض هذه النوايا الصالحة، أثابكم الله.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. بداية أرحب أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وبذكروا ان هي مش محكمه، يعني هي حديث ذكريات، ان احنا نتجاذب اطراف الحديث عشان ما يزنقش عليا في الاسئله، يعني يستغل لقب القاضي في وارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، واقول يعني هناك نيات يعني نرجو ان تكون حسنه في كتابه الترجمه او الذكريات. من هذه النيات الحسنة التحدث بنعمة الله عز وجل، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه في الواقع يعني الإنسان يعني قد يتكلم عما عنده بنية التفاخر، أنه يريد أن يظهر أنه أعلى أو أنه أغنى أو أشهر، وقد يتكلم آخر بنية الثناء على الله عز وجل وأن وهب له من النعم. ففي فرق بين الإنسان يتكلم يعني بنية الافتخار والتعالي وإظهار ما عنده من الشرف مثلا والمزايا، وإن إنسان يتكلم بنية يعني أن يتحدث بأن راجل أعطاه وأنعم عليه ووفقه. فهذه النيات يعلمها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، قال: ولا فخر، يعني هو لا يقول ذلك تعاليا وتكبرا، ولكن يريد يعني أن يبلغ أمته منزلته وشرفه، يعني حتى يقوم بحق من تعظيمه ومن الصلاة عليه ومن اتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فالتحدث بنعمة الله نية صالحة. الأمر الثاني أن قد يكون الإنسان يعني يستشعر أنه فعلا وفق في حياته، وأحب أن يقتدى به يعني في شيء من هذه الأعمال. ذلك يقولون يستحب للداعية والذي يقتدى به يعني ألا يرى يعني إلا في المواطن الحسنة، يعني لا يرى مثلا هو يلعب الكرة أو هو في يعني الناس لا يرونه إلا وهو في الطاعة والعبادة، يعني حتى يعني لا يتجرأ مثلا على الفضول المباحات مثلا أو المكروهات. من هذه النيات الحسنة يعني نية الاتساء والاقتداء، وأنا أستشعر فعلا يعني أن الله عز وجل وفقني في حياتي، وكنت قد رأيت رؤية في بداية الالتزام يعني منذ 40 سنة تقريبا. شعرت
طيب. شعرت طيب. ناخذ فاصل ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى بعد الفاصل. نعود مرة أخرى إلى شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد ويكلمنا عن النوايا الصالحة في من يترجم لنفسه ويتحدث عن حديث الذكريات، وكان قد وقف بنا في الكلام عن الاكتساء والاقتداء، وهذا الكلام في الحقيقة شيخ يحتاج منا إلى وقفات. يعني مسألة القدوة في المجتمع قضية في غاية الأهمية، والأجيال الناشئة الشباب الصاعد يحتاج إلى أن يرى نموذج أمامه يأتسي به ويسير على هديه، وإلا فالصحابة الكرام ما بلغوا ما بلغوا إلا لأجل أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم أسوة يأتلون به ويأتسون به ويسيرون على هديه. فنحتاج إلى منحة من فضيلتكم أن توضح لنا هذا المقام وأن تفيده بالبيان، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. تكلمت في النيات الطيبة الأول، نية النعمة، نعمة التحدث بتحدث بنعمة الله. النية الثانية هي الاقتداء، يعني الإنسان يعني قد يظهر شيء من العبادات أو من يعني مما وفق إليه رغبة أن يقتدي به يعني التلاميذ أو الطلاب أو أبنائه. وكما يقولون يعني حياة رجل يعني في ألف رجل أفضل من نصح ألف رجل لرجل. ومن أنواع التربية التربية بالقدوة، يعني التربية بالموعظة، التربية بالقصة، التربية بالمثل، التربية بالقدوة. وإحنا جيل، يعني كنت أقول لإخواني دائما نحن جيل يتيم، يعني نحن ما وجدنا يعني علماء يعني نأخذ نجلس عند أقدامهم ونتعلم منهم، يعني في الأسكندرية مثلا في فترة بداية الصحوة فكنا نحن الطلاب ونحن الشيوخ كنا نتعلم ونعلم الناس، ولكن أبنائنا وشباب الصحوة والدعوة الآن أمامهم يعني شيوخ يعني قضوا يعني ما يقرب من 40 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكنت قد بدأت في سرد يعني رؤية كنت رأيتها وهي تدل على توفيق حبل الله عز وجل. كنت شعرت أن الله جل ينظر إلى الناس يعني من فوق، ومن الناس من يمسك سيجارة، منهم من يلبس يعني ملابس يعني يفتخر بلبسه أو بمشيته أو بوقفته. وأنا لما أحسست بهذا الشعور يعني قلت إيه أفضل شيء يرضي الله عز وجل وأفضل شيء لنفسي أفعله، فوقع في نفسي أنني أسجد، فقلت أن هذا أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، فهذا مقام العبودية فسجدت. والعلماء يعني أجازوا يعني رؤية الله عز وجل في المنام، يعني والدليل قسم الملأ الأعلى، الناس أيوة. يقول فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختص الملأ الأعلى. أيضا من التوفيق أن الواحد بدأ بالرقائق وعرف بالرقائق، وكما يقولون يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. دائما أي درس مثلا في أي مكان جديد نبدأ بالرقائق من أجل تطيب قلوب الناس وتطهيرها حتى تصلح لحمل العلم النافع
الشريف.
من نيات الصادقة كذلك أن أنا أردت يعني بيان تاريخ الصحوة يعني في فترة هي أحرج يعني الفترات، لأن بداية الصحوة الإسلامية منذ 40 سنة تقريبا، وإحنا كنا الأطفال الأولى في هذه الصحوة، وخاصة أن في ناس يريدون أن يعني يخلطوا الأمور ويعني يزعم مثلا أن السلفيين كانوا إخوان وخرجوا عن الإخوان. فأنا أردت أن أبين أن الصحوة بدأت على الفطرة، والفطرة هي السلفية، ثم اقتنع يعني قيادات من قيادات الجماعة الإسلامية كما سنبين في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى بفكر الإخوان، فتركوا المسار واتجهوا إلى مسار الإخوان، وبقى يعني المشايخ السلفية الآن بالأسكندرية حريصين على المنهج وعلى الفكر يعني حتى الآن. فأردت بيان يعني بداية الصحوة وكيف بدأت وكيف نشأ الإخوان وكيف نشأت الدعوة السلفية بالأسكندرية. أيضا من النيات الصالحة في هذا الوقت الشبهات التي تثار يعني حول الدعوة، وإن السلفيين بيهدموا المقابر وإنهم يرموا على المتبرجات مية نار، فأردت أن أبين أن الدعوة السلفية ليست كذلك، وإن هي عبر 40 سنة تقريبا ليس هذا مسلك ولا يتغير خطها في يوم وليلة.
الحمد لله. طبعا هو ده شيخ ممكن يعني يقودنا إلى حديث يعني بسيط قبل أن نتكلم على صفحات الذكريات، أن المنهج الرباني، المنهج السلفي، ده منهج في حقيقته وفهم الإسلام فهما صحيحا، فهم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن بداية الصحوة هي بداية بعث هذا المنهج ونفض التراب عنه، وإلا فالسلفية ليست لها بداية. صحيح شيخنا، يعني السلفية ليست لها بداية.
أنا أردت أن أنا أبين بداية يعني الدعوة السلفية المعاصرة بالإسكندرية، ولكن يعني السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. يعني السلفية مش اللي أسسها مثلا الشيخ محمد بن إسماعيل أو الشيخ ابن باز أو شيخ الإسلام تيمية
ولا شيخ محمد الوهاب عبد الوهاب.
لا، هي السلفية هي المحافظة على تراث الإسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة البدع التي ظهرت يعني من آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم.
صحيح، جزاكم الله خير يا شيخ. طيب، الناس كلها تشتاق، كلهم يعني كل محب للشيخ أحمد فريد، كل قارئ لكتب الشيخ أحمد فريد، يعني أظنها من أنفع الكتب، يعني ربنا لا يحرمك أجرها. كل من يريد أن يعني أن يعرف عن الشيخ أحمد فريد نشأته وبدايته ويعني مرحلة الطفولة، تكلمنا شيخ وتفتح لنا قلبك تحدثنا عن هذه المرحلة.
في الواقع يعني نحن ما كناش يعني أغنياء ولا أثرياء ولا من أعيان البلد كما يقولون، ولكن احنا شرفنا بالدعوة، يعني كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله. فاحنا فعلا شرفنا بالدعوة إلى الله عز وجل، ولكن الواقع احنا بيت بسيط جدا. الوالد رحمه الله كان موظف يعني بسيط في الإصلاح الزراعي، كان يعمل قبل ذلك في الدوائر التابعة للأمراء، ولما قامت الثورة يعني وظف كما وظف غيره في بعض المصالح الحكومية. وكان الحمد لله كان الوالد محافظ يعني على الصلاة، وكان متدين التدين العادي. يعني ما الوالدة رحمه الله أيضا يعني كانت متدينة وكانت طيبة في فطرتها، وكانت بنت أحد التجار بالقاهرة، وكان والدي يعمل عنده موظفا. أنا ولدت كما هو في الأوراق الرسمية 25 يوليو سنة 52 كما يقولون جيل الثورة، في مدينة منيا القمح. وتنقلنا تنقلات عديدة تبع للوالد ولعمله، مكثنا فترة طويلة، فترة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بل وإعداد الطب في مدينة سما سنبلاوين من مراكز الدخالية تبعد عن المنصورة 20 كيلو تقريبا. أخذت إعدادي طب من المنصورة، جامعة المنصورة، ثم انتقلت الأسرة بكاملها إلى الإسكندرية. فبدأت من أولى طب في الإسكندرية، ونفس التاريخ يعني انتقالي إلى الإسكندرية كان بداية طلب العلم، بداية الدعوة.
لكن ما ظهرتش علامات ولا أمارات في الصغر على الشيخ أحمد؟
الله يكرمك.
في صغري حفظ القرآن، تلقي العلوم الشرعية، في شيء من ذلك في الصغر؟
هو الحمد لله أنا كان عندي عاطفة يعني دينية قوية بفضل الله، يعني كنت طبعا محافظ على الصلاة من الصغر، يمكن من خمسة ابتدائي أو أقل من ذلك، وكنت أحب الصلاة في المسجد، وكنت أستنى يوم الجمعة عشان أسمع خطبة الجمعة، وكنت بأحسب أن يعني ما كانش عندي تطلع أن أنا أكون طبيب مشهور مثلا أو مهندس أو أديب يعني معروف. يعني كنت شاعر أن كل هذه أشياء دنيوية ليست ذات قيمة، فكنت أتمنى أن أكون خطيب على المنابر، واستشعر الناس عندما ينتظرون خطيب الجمعة ويصعد على درجات ويكون أعلى منهم في المستوى، ثم يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. فكنت بفطرتي يعني أستشعر أن هذا أفضل مقام وأفضل شيء الواحد يمكن أن يصل إليه. ما كنت أعرف كلام سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. يعني مش بالمال ولا بالشهرة ولا بالمناصب الدنيوية ولا بالوزارة، ولكن الذي يكون بين الله وبين عباده، يعرف الناس بالله عز وجل ويحبب الناس بالله عز وجل ويدل الناس على الله عز وجل. فكنت بفطرتي يعني أستشعر يعني أن هذا هو إن أفضل مقام يعني يمكن أن يكون فيه.
يعني مما يتكلم عليه الناس، يعني مما يعني يصفون به الشيخ أحمد يعني حفظك الله، ملكة الحفظ. فهل هذه الملكة يعني ظهرت منذ الصغر؟
يعني مش بالدرجة
مش
يعني
بالدرجة
ولكن أنا فعلا أنا كنت أحب الشعر. يعني حتى أذكر أن أنا كنت في إعدادي كان في نصوص حفظ نصوص دراسة يعني أنا أحفظها. فأنا كان من حب الشعر كنت أحفظ الشعر. حتى كان المدرس العربي اللي بقاله 20 سنة بيدرس المنهج ما كانش يحفظ الأبيات اللي هي الدراسة، فكان أحيانا يقومني أقول له القصيدة حتى يعني.
ما شاء الله.
وأيضا كان لي من الملكات كنت بكتب الشعر يعني زمان. يعني كان لي كراسة مكتوب عليها يعني الديوان فلان مثلا في العصر الجاهلي، بس أنا لما التزمت يعني تخلصت منها حتى لا ينسب إلي شيء. الشيخ أحمد قال كذا والكلام يكون غير منضبط شرعا.
الحمد لله.
من أمثلة الأشعار اللي كتبتها كان واحد من جيراننا كان حصل له حادث، وأنا كان حصل كان عندي رقة جامدة في قلبي، فأنا كتبت أبيات من الشعر فيها يعني رأفة ورحمة بي. فكتبت ليفنى شبابي وأصفر عودي وأبقى هشيما دواء الشفاء وأحرق ضياء لضل الطريق وأحرق بناري حبيب الفناء. أيضا لما حصلت وحدة أيام جمال عبد الناصر، وكما يكون الشعراء يعني في كل واد
يهيمون
كما يقول الله عز وجل، فكتبت أرض الكنانة قد دنت أخمارها بالوحدة الكبرى ولاح نهارها وصرى شعاع ضيائها في أمة يجلي دياجير النهار ينيرها. يعني بعض الأشعار اللي أذكرها الآن يعني، ولكن أنا
ما شاء الله
تخلصت من أشياء كثيرة يعني.
ما شاء الله جزاك الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب انتقال بقى حضرتك، نقلتنا نقلة على إلى الإسكندرية، وكان هذا في أول سنة في سنة الطب.
يعني أنا أخذت إعداد طب من المنصورة، كنت أسافر يوميا بالقطار. ثم انتقلت العائلة بكاملها إلى الإسكندرية، وسكننا في العصفرة بجوار مسجد أهل العصفرة. وأنا كما قلت كان عندي عاطفة دينية، وكنت أتمنى أن أكون بجوار مسجد يعني حتى يتسنى لي الصلوات الخمس في المسجد. والحمد لله يعني كان النقلة بجوار مسجد أهل العصفرة في العصفرة على طريق أبي خير. والحمد لله في هذا المسجد أيضا بدأت الدعوة. يعني أول خطبة خطبتها في مسجد أهل العصفرة، في مسجد كبير يعني ما يقلش عن 400 متر يعني.
طيب النقلة الجامعية يا شيخ محمد، حضرتك لما عندما دخلت الجامعة من هي أول شخصية التقيت بها في الجامعة، شخصية دعوية يعني؟
هو كان سبب يعني طبعا كان قبل الدعوة السلفية وقبل التعرف على الشيخ محمد بن إسماعيل وبقية إخواننا، كان خرج أخ من الدفعة اللي قبلنا في الكلية وكتب على سبورة المدرج من أراد أن ينضم للجماعة الدينية بالكلية فليذهب إلى جمعية شبان المسلمين يوم كذا وساعة كذا. فاللي عنده عاطفة راح، اللي عنده عاطفة دينية راح. فأنا قابلت هناك الدكتور إبراهيم الزعفراني، وطبعا مش هو دكتور إبراهيم موجود الآن يعني، كان ملتهي لحية طيبة ويلبس ملابس الباكستانيين وعنده غيرة شديدة على السنة وحب شديد للإسلام، وتعرفنا على بعض وحصلت يعني ألفة شديدة، وكنت أتردد عليه في البيت. ودي كان بداية عمل الجماعة الإسلامية في الجامعة قبل ظهور الدعوة السلفية. معنا بعض الإخوة الآخرين يعني أكثرهم يعني إما إنه الطب أخذه أو إنه يكون سافر خارج مصر، مهم انقطعت أخبارهم وبقاش للدكتور إبراهيم. وطبعا
نزل يعمل في العمل الدعوي
في العمل الدعوي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم.
بداية العمل الدعوي كما حضرتك ذكرت بداية بسيطة، تدرج العمل الدعوي في الجامعة، النشاط الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية في هذا التوقيت.
نعم.
وهل كانت لها صبغة معينة يعني مشرب معين؟
يعني بعض الناس قد يخلط بين الجماعة الإسلامية الموجودة الآن اللي على رأسها مثلا الدكتور ناجح وكرم أخ كرم زهدي وبين الجماعة الإسلامية في بداية الدعوة. في الواقع هذا الاسم يعني كان خاص بالصحوة الإسلامية في الجامعة. لما نشأت الجماعة الإسلامية احنا كنا دخلنا الاتحاد، كنت انا ماسك لجنة خدمة الطلاب في كلية الطب ولجنة عليا في الجامعة، وكان الدكتور إبراهيم الزعفراني ماسك اللجنة الثقافية، وكنا فترة من فترات خدنا كل المقاعد لاتحاد الطلبة. وفي الوقت ده انشأنا جامعات إسلامية في كل الكليات، يعني اي كلية فيها جماعة إسلامية يعني عملنا جماعة إسلامية في كل الكليات. فدي كانت بداية يعني. وكان طبعا الجماعة لا كنا بنطلع رحلات عمرة كل سنة من نفقة الاتحاد، وكان في معسكرات
يعني أنشطة متعددة
أنشطة كان الجوالة، المؤتمرات في الكلية، المحاضرات كنا بنستضيف يعني بعض المحاضرين يعني في الكلية. وسنة الثالثة أو الرابعة تعرفنا على الشيخ محمد بن إسماعيل، وبدأت بعد كده الإيه يعني يعني فالمهم أريد أن أذكر أن الجماعة الإسلامية كانت اسم لبداية الصحوة يعني
الجامعة.
كانت الجماعة الإسلامية. وبعدين لما أثرت قيادات الإخوان على قيادات إدارية بالإسكندرية واستقطبوا هذه القيادات فصار بالإسكندرية إخوان وسلفيين وترك اسم الجماعة الإسلامية.
في الجماعة الأول لم يكن لها هذا لا اسم سلفية ولا اسم الإخوان.
إخوان كانت اسمها الجماعة الإسلامية. وكان يأخذها من الخارج الأستاذ محمد حسين. هو
يعني هي كانت لها نشاط داخل الجامعة ونشاط خارج الجامعة.
يعني كان لها نشاط خارج الجامعة في اعتكافات في أيام إسلامية يعني كان لها نشاط خارج الجامعة. وكان يأخذ هذه الجماعة الأستاذ محمد حسين وهو محبوب من الجميع وأخ فاضل يحبه الجميع. بعد كده لما انقسمت الجماعة الإسلامية بالإسكندرية إلى إخوان وسلفيين فصار اسم الجماعة الإسلامية، أخذته بقى الجماعة الإسلامية الآن اللي هي منسوبة لجماعة الجهاد لما انقسمت إلى جهاد وجماعة إسلامية فأخذوا هذا الاسم.
احنا يعني دور حضرتك يعني حضرتك كنت يعني تمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى داخل الكلية، تعطي دروسا كلمات.
هو أنا الحمد لله يعني كنت يعني من بداية الطلب بدأت الدعوة مع الطلب، يعني كما قلت إن إحنا كنا التلاميذ وكنا الشيوخ لأن ما كانش لنا يعني علماء نجلس عند أقدامهم، فكنا إحنا بنتعلم ونعلم الناس. فكنت يعني بالإضافة لنشاط الاتحاد كنت أعطي دروس في المدرجات وفي غرفة الجامعة الإسلامية، كنت أنتقل للجامعات الإسلامية الأخرى والكليات الأخرى أعطي فيها دروس بالإضافة للاعتكافات والمؤتمرات اللي كانت بتتعمل. يعني أذكر أول مؤتمر كان في مبنى اتحاد الطلبة أمام كلية الهندسة، ويبدو أنه تغير لنادي أو شيء الآن لأن كان مصدر إزعاج جامد للنظام السابق يعني. فكنا بنعمل فيه معسكر إسلامي سنوي وكان بينفق عليه من اتحاد الجامعة فعدة سنوات يعني. وكان أيضا رحلات العمرة كان بينفق عليها من الجامعة. فالمؤتمر ده كان فيه بعض مضايقات للجماعة الإسلامية، فإحنا عملنا مؤتمر وكان الجماعة الإسلامية زي مولود يعني جديد والناس كلها فرحانة بيه ومحتفلة بيه. فكنت أنا قلت يعني قرارات المؤتمر، ما كناش اجتمعنا وقررنا قرارات، لا أنا قلتها من دماغي كده ما كانش عندنا خبرة في فأنا قلت بقى أنا بقى مؤتمر قرر عزل عميد الكلية وكان كلام يعني سخن جدا يعني، وكان ممكن واحد يترفد من الكلية بس ولكن الله سلم يعني.
طب شيخنا يعني النشاط الجامعي لا شك أنه له مردود في العمل الدعوي خارج الجامعة. أكيد حضرتك كان في مساجد في ذاكرة بعد التقائك بقى بالشيخ محمد إسماعيل بدأت العمل خارج
هو طبعا كانت أكثر المساجد ما كانتش مساجد دعوة يعني كانت مساجد عوام يعني كان مساجد السنة قليلة جدا منها مسجد الحمام اللي في الظهرية تبع جماعة أنصار السنة، فكانت الغالب على المساجد. وده يعني بعض الناس بيستهينوا بالفترة الدعوة والتربية ولكن اللي يشوف واقع مثلا أسكندرية من 30 سنة أو 35 سنة هيلاقي المساجد معظمها عوام ما فيهاش يسمعش أذان سنة، ما هيجد المساجد فيها ناس على المعاش مش يجد نسبة الحجاب دلوقتي بينشف في الطريق يجد النقاب والحجاب والبيش السنة كثيرة جدا. فالناس بتستهين بالدعوة ولكن في الواقع يعني الدعوة أثمرت ثمرات كثيرة جدا وهذا واضح بالأسكندرية بفضل الله يعني. الدعوة بدأت يعني
تنتشر حتى خارج الأسكندرية،
تنتشر في الأسكندرية وخارج الأسكندرية بفضل الله.
طيب في معسكرات حضرتك قلتها إن هي لها تأثير في حياتك الدعوية وفي حياة الدعوة في البداية.
هو كان في معسكرين يعني أحب أن ألفت النظر إليهم. المعسكر الأول كان في رشيد، كان اللي منظم هذا المعسكر الحاج عباس السيسي رحمه الله، وكان كبير الإخوان في الإسكندرية، وتوفي من عدة سنوات، وكان رجل فاضل وكريم. وكان هذا المعسكر قبل انضمام قيادات الجماعة الإسلامية للإخوان، وكان كل يوم يجيلنا يعني واحد من قيادات الإخوان. طبعا الأستاذ جمعة أمين كنا عارفينه، كان اعتكف معنا وكان بيعطي درس تفسير في مسجد الحمام في الاعتكاف، ولكن هم جابوا لنا الأستاذ محمد عبد المنعم، كانت أول مرة نشوفه. وكان كنت أنا في المعسكر ده، أنا والشيخ محمد والشيخ أبو إدريس، ومش ذاكر يعني حد تاني من المشايخ الدعوة الآن موجودين. وكانوا مضيقين علينا، كان إخوان معهم عناصر ضعيفة جدا، حليق اللحى وعوام ما عندهم شعين، فكنا احنا بنسألهم يقولوا حديث، يقولوا الحديث ده ضعيف كذا. وكانوا مسكين الغرف، إمارة الغرف وإمارة المعسكر. فلما جاء الأستاذ جمعة أمين فأنا شككت له اللي حصل، فقال لي أنت بكرة أمير المعسكر أنت أو الشيخ محمد إسماعيل؟ فقلت له لا، الشيخ محمد إسماعيل. وفعلا تاني يوم كان هو أمير المعسكر، فبدأنا ناخد الإيد دفة ونعطي الدروس، وتاني يوم كنت أنا أمير المعسكر، والمعسكر جالنا بعد كده الأستاذ محمد حسين، وجالنا الأستاذ دكتور مصطفى حلمي، وكان عامل رسالة دكتوراه أو ماجستير عن شيخ الإسلام تيمية، وكان شافه في الرؤية. المهم المعسكر يزداد حلاوة حتى نهاية المعسكر. بعد ما انتهى المعسكر هم طلب مننا ان احنا نبيت انا والشيخ محمد، فانا سألت الأستاذ محمد حسين فرفض ان احنا نبيت، يعني قال ينبغي ان يستأذنوني لان انتم جايين، على اساس ان هو كان بيقود الجماعة الإسلامية من خارج الجامعة، وكانوا مدينا ورق عشان يوزعوا على الإخوة في المعسكر، فهو رفض، الأستاذ محمد رفض. وده يعني ببين المرحلة هي قبل انضمام قيادات الجماعة الإسلامية للإخوان. ده المعسكر أو المعسكر الثاني، كنا حضرنا معسكر في شبين الكوم، احنا زي ايه اللي هي اتحاد طلبة الإسكندرية، جامعة الإسكندرية، وكان الانتخاب رئيس اتحاد طلبة للجمهورية. وطبعا المعسكرات اللي بالصورة دي بيبقى في واحد معين مهيئينه والأمن مرتبه ومجهزه لأنه يقابل رئيس الجمهورية، وهيكون له يعني وجاهة معينة، يعني له شأن، فمش أي واحد بيخش يعني. المعسكر ده أول مرة نشوف فيه دكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور عصام العريان والدكتور محمد عبد اللطيف، فإحنا وجدنا ظروفهم مشابهة لحد كبير.
ما كانوا في القاهرة، في جامعة القاهرة هم؟
كانوا هم مسكين جامعة القاهرة، وأكثرهم في طب القاهرة يعني. فتعرفت عليهم في المعسكر، وكانوا طبعا ملتحيين الدكتور نور فتوح، فتعرفنا عليهم وجدنا ظروفهم مشابهة لظروفنا، برضو ناشئين على الفطرة، والفطرة طبعا في الاتجاهات السلفية لأن هي الاتجاه الصحيح. وهددنا بأن احنا نرشح دكتور عبد المنعم فتوح رئيس اتحاد الجمهورية، فهم حاولوا يسومونا، فخدنا منهم لجان عليا في الجمهورية، مش عارف لجنة ثقافية ولجنة تانية، مقابل أننا مرشح رئيسة الجمهورية.
ربنا يتقبل إن شاء الله. أكيد في مواقف طريفة، يعني مش معقول تكون مرت كل هذه الظروف، فأنا يعني أكيد تذكر لنا موقف من مضايقات أمنية، حاجة حصلت مع حضرتك يعني ننهي بها الفصل ده ونبدأ فصل بقى الكلام على الدعاء وكده.
من المواقف الطريفة، كان اتحاد يعني الجامعة بينتخب كل سنتين يعني، فكنت أنا في امتياز، وكنت برضو ماسك في اتحاد كلية الطب وفي لجنة عليا في جامعة الإسكندرية. فأنا مرة داخل من باب طب أسنان على طب بشري، فلقيت واحد واقف، فبيقول لي كان معايا شنطة، بيقول لي الشنطة دي فيها إيه؟ فقلت له أنت مالك يعني؟ فقال لي أنا العميد موقفني هنا. فقلت له أنت إيه يعني؟ فقال لي أنا أمن دولة، وقام طلع الكارنيه بتاعه عشان إيه يثبت لي إن هو فعلا أمن دولة. فأنا بصيت في الكارنيه ده لقيت فعلا أمن دولة، فحطيت الكارنيه في جيبي ودخلت. فهو فوجئ بالتصرف، وفاجئ ان انا اخاف يعني، انا ملاقي امن دوله اخاف، فحطيته في جيبي ودخلت الكليه. فقعد يلف على الاخوه يقول اخ احمد فريد خد الكارنيه بتاعي، هو عايز الكارنيه بقى عايز يعني. فقلت له ولا ما اشوفش وشك هنا بعد كده، قال لي حاضر يا شيخ. فالمهم ايه، بعد فتره لقيته في كليه الهندسه بعيد كده قاعد ينادي عليا الشيخ احمد يا شيخ احمد. فانا بصيت له كده وايه وضحكت.
ولله العزه رسول الله.
الحمد لله احنا كنا يعني في عزه يعني، حتى في عز الشد يعني كان في عزه فضل الله يعني.
الحمد لله. طيب احنا لا شك ان في بعد جميل في هذه الذكريات، وهي مسألة لقاء الأحبة ولقاء العلماء الأفاضل والدعاء الذين صحبتهم أحيانا ولقيتهم مثلا لقاءات قصيرة وبعضهم عشت معه سنوات طويلة. فنحن نريد أن نتكلم معك على هذه الذكريات الطيبة، ولكن يعني قبل أن نتكلم على هذا الموضوع لا شك أن مصاحبة العلماء لها فوائد جمة.
نعم.
والعالم كالنخلة. نعم. يعني كل من جلس عندها استفاد منها، ويعني حتى أن المربون ينصحون بأن من أتى إلى من هو أعلم منه أن يسكت حتى يتعلم ويستفيد من علمه ويستفيد من أدبه ويستفيد من خلقه. حتى أن أنس يعني الملك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل رسول صلى الله عليه وسلم المدينة يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم فيها كل شيء. يقول أنس
وما نفضنا أيدينا
يعني من دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فهذا المعنى نريد أن نجليه يعني للناس ونوضحه قبل أن نتكلم عن ال.
هو من جملة الذكريات، يعني أنا كتب ذكرياتي يعني مع مثلا الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الدعاء المعاصرين زي الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد بن إسماعيل، الشيخ ياسر، الشيخ سعيد. وقدمت مقدمة يعني في حديث ذكريات في فضل القرب من العلماء العاملين والدعاء الربانيين، وهم يستشهدون بقصة أنس. يعني يقول ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أعظم مصادر رقي الإيمان عند الصحابة، ولذلك يعني كان واحد يسأل أحد الصالحين يقول له هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة؟ قال لا يمكن. قال لماذا؟ قال أن يلزمهم أن يلزموا شيخا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فدائما التلاميذ بيكونوا على إيه؟ على مستوى الشيوخ يعني. يعني شيوخ تلاميذ الألباني مثلا غير التلاميذ بتوعنا غير الجيل بعد ذلك. فأنس يقول ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فكان من أعظم أسباب الرقي الإيمان الصحابة إن هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، فده أعطاهم يعني مستوى عالي جدا للإيمان. ولذلك يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدها عند رسول الله أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فده يدل على يعني أحوال الصحابة الإيمانية المرتفعة. أيضا يقول ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. يعني الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا
بما في قلوبهم،
بما
وقر في
حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، بالزهد في الدنيا. ولذلك لم ترى آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول. ما شفناش مثلا زي يعني البراء بن مالك لما في مقالة اليمامة لما طلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه على المرتدين، يعني في الحديقة التي تسمى بحديقة الموت. يعني تصور أن واحد طلب من أصحابه أن يجعلوه على ترس ويحملوه على أسنة الرماح ويلقوه عليهم. والمرتدين دول الله جل وصفهم قال كل المخالفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون يقولون إن هؤلاء هم المرتدون من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. فلما دخلوا الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا الباب، فأراد البراء بن مالك إن هو يفتح الباب، فطلب من أصحابه أن يلقوه عليهم حتى يقاتلهم وحده ويفتح الباب لإخوانه. وكان البراء بن مالك كان عمر يقول لا تؤمروه على سرية فإنه مهلك.
يعني لازم ما في قلبه من
شجاعة، عنده شجاعة وجرأة غير عادية. أيضا مثلا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة لما اقتحم على فرس الله شقراء وضرب رقبة الفرس، يقول أول من عقر في الإسلام ويقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إن لقيتها ضرابها. فنقول يعني هذه الآيات من البذل والتضحية نتيجة لليقين في الآخرة. فالصحابة سبقوا الأمة بقوة اليقين وقوة المحبة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم.
حتى وإن كان أتم يعني في جيل التابعين لا شك فيهم فيهم
في عباد وزهاد
عباد ولكن سبق الصحابة
بالأحوال الإيمانية
بما في قلوبهم
سبقوا سبقا بعيدا.
كل هذا بسبب التأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من يصاحب العلماء وكل من يجاورهم يجد بفضل الله حتى مع الفارق طبعا
يعني يحس بزهد في الدنيا رغم في الآخرة.
يعني ابن القيم رحمه الله كان له تصنيف كده في قضية المخالطة شيخنا.
يعني هو في تفسير المعوذتين يعني هو كاتب يعني الناس أربعة مخالطة الناس أربعة أقسام، منهم من مخالطته كالغذاء، ومنهم من مخالطته كالدواء، ومنهم من مخالطته كالداء، ومنهم من مخالطته الهلك لغة في الهلاك. فاللي مخالطتهم كالغذاء هم العلماء والذين يذكرون بالله عز وجل باليوم الآخر، فالإنسان يحتاج إليهم يعني بعدد الأنفاس. اللي مخالطته كالدواء زي الطبيب زي النجار بيحتاجوا في حاجة معينة، ثم بانتهاء الحاجة تنتهي الخلطة، وإلا صارت من الصنف الثالث اللي هو من مخالطته كالداء يقول هو الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن يسكت فيستفيد منك، فإذا تكلم فكلامك العصا الثقيلة التي تنزل على قلوب السامعين، وإذا سكت فكأثقل من نصف الرحى الثقيلة التي لا يستطيع أحد يعني جرها. فدل فهو يقول واحد لو ابتلي بهؤلاء فيصبر حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، يعني يعطيه ظاهره ويبخل عنه باطنه، يعني يبقى قدامه في الظاهر يعني يرى ما هم فيه ولا يرى هو ما هو فيه ويبخل عليه ايه بباطنه. الرابع اللي هم اهل البدع، فكان هدي السلف عدم مجالسة اهل البدع، يعني كما دخل رجل على ابن سيرين وفتح بابا من القدر فقال اما ان تقوم واما ان نقوم، وقال طاووس لابني اسدد اذنيك فان هذا القلب ضعيف، ان الانسان لا يسمح لاي كلمه من كلام اهل البدع ان تدخل في اذنيه لانها كالسم، يعني فان تيسر له ترياق والا فاحسن الله له العزاء. فدي الاصناف الناس
هذه وكانها تتمخض عنها وتمثلها قاعده انه ينبغي ان نخالطهم في الطاعات وان لا
نخالطهم ضابط النفع في المخالطه. الانسان يخالط الناس يعني في الطاعه في درس العلم صلاه الجماعه تشييع الجنائز، ولكن في المعاصي او فضول المباحات يترك ايه خلطته يعني.
طبعا يعني أهم طائفة ينبغي أن تنتبه لهذه القضية هي طائفة الدعاء، يعني لابد للدعاء أن ينتبهوا إلى قضية الخلطة وأن هذا قد يفضي إلى تضييع أوقاتهم أو إلى قسوة قلوبهم، يعني ينبغي إلى أن يحترزوا من ذلك. حضرتك ذكرت في أول الكلام لما كنا نتكلم عن البداية ذكرت رؤية جميلة حضرتك رأيتها أن الله
اللي هي رؤية
الله سبحانه وتعالى. فهل هناك أنا أحمد ما مشهور حضرتك بالرؤية وتعبير الرؤية الشرعية، وكلنا إن شاء الله يعني درس خاص عن معنى الرؤية وكيف نستفيد بالرؤية الشرعية وفرق بينها وبين الأحلام الشيطانية والمعاني اللي ممكن تستفاد من الرؤية. هنخلي الموضوع ده بقى مستقل
نتكلم فيه، هو محتاج وقت كثير
فنخليها ان شاء الله في وقت اخر، لكن يهمنا يعني تاثير هذه الرؤيا في الرؤيا الصالحه في الطريق، يعني في طريق الى الله سبحانه وتعالى ودعوتك الى الله وتاثرك بالعلماء. يعني حضرتك ذكرت ان هذه الرؤى كان لها نصيب في حياتك.
نعم، هو الرؤى طبعا لها نصيب كبير في حياتي، أنا يعني أحيانا في اليوم الواحد أشوف أكثر من رؤية، يعني ممكن رؤيتين أو ثلاثة في يوم واحد
ما شاء الله.
ولكن كضابط نافع أن الرؤية لا يترتب عليها عمل ولكنها يستبشر بها يستأنس بها. فمن أجمل رؤى اللي شفتها وكان لها تأثير في حياتي كان في بداية الدعوة، كنت شفت أن احنا في ضيافة أحد الصحابة وكنت أتصور أنه هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنا كنت أظن من حب للصحابة أن الصحابة يعني ضخام الأجسام كأن الواحد منهم طول عمارة مثلا. فكان معايا حوالي 5-6 من إخواني وجاء الصحابي حط الطعام فكان عبارة عن كسرات خبز قليلة جدا وقطعة جبن أبيض قليلة وقطف عنب صغير جدا حوالي 5-6. فأنا خفت أن الإخوة يستهينوا بالطعام يعني يقولوا إيه الأكل ده مش هيكفي حد. فأنا قلت لهم دلوقتي هتشوفوا بركة هذا الطعام. أنا طعام صحابي الطعام ده هنشبع منه وممكن نشيل منه ناخد منه كمان واحنا ماشيين. أنا قلت كده وبدأ الطعام يكثر ويتظهر أصناف جديدة بحيث أن الطعام بقى كثير جدا أمامنا. فأكلت أنا والإخوة كانوا يأكلون معي ثم الإخوة بطلوا أكل وأنا لعلمي ببركة الطعام طعام الصحابي فاستمريت في الأكل. بعد ما استيقظت وقصيت الرؤية على الشيخ أبو إدريس قيم الدعوة السلفية
حافظه الله
ربنا يحفظه فقال لي أن طعام الصحابي علم لأن الصحابة هم اللي نقلوا لنا الكتاب والسنة. فطعام الصحابي علم مش بس بركة يعني ده علم يعني. فهم الإخوة ما شافوا كده قالوا لي مين اللي زود معاك؟ فقلت لهم أنا ما أدري يعني.
ربنا ينفع
بك. دي رؤية. في رؤية تانية كنت شفت فيها الإمام الشافعي والواحد يعني استشعر أنه هو شافعي من غير أن يقصد اختيار مذهب معين لأن كانت الدراسات بتاعتنا وقراءتنا في كتب الشافعية. فكنت مرة بيت عند أختي الكبيرة بالمنصورة فاطمة الزهراء فلقيت أخي من إخواننا بالإسكندرية اسمه أحمد الجيار. الأخ ده مختص بالمخطوطات والكتب ودائما يجيب لي كتاب مثلا كتاب كذا كذا. فالمرة دي ما كانش جايب كتاب كان جايب عالم يعني. فلقيته جايب معاه واحد جنبه طويل كده يعني يميل للسمرة وخفيف العرضين وقال لي الإمام الشافعي. فأنا كنت قاعد على السرير فأنا قلت إيه يعني لا أقوم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده
من النار.
فأنا ما رضيتش أقوم يعني من باب التوقير العالم وقبلت إيده وأنا جالس. فقلت كده جمعت بين توقير العالم وعدم مخالفة السنة بالقيام. وأنا كنت واثق تماما أنه هو الإمام الشافعي. فلما رجعت إلى الإسكندرية وأخبرت الجيار بالرؤية فقال لي وصفه لي كده كان قبل ما ترجم للإمام الشافعي في كتابي من أعلام السلف فوصفت له قال لي بالضبط هو كده الإمام الشافعي. وأنا كنت واثق من غير ما يقول يعني. لما ترجمت له ترجمة حافلة في أعلام السلف وجدت فعلا بهذه الصفة أنه هو أسمر مش سمر يعني أسود يعني لا يميل للسمرة ولحيته خفيفة وكان طويل يعني. وبعدين قلت في نفسي لماذا الإمام الشافعي يعني. فأولا قلت أن أنا بدرس في كتب الشافعية وخاصة فتح الباري اللي يعني تخصص بفتح الباري. الأمر الثاني أن الإمام الشافعي اشتهر بكتبه وانتشرت كتبه يعني حتى لما رجع ابن وارة رجع إلى بغداد يعني فقال له الإمام أحمد كتبت كتب الشافعي فقال فرط ما عرفنا النسخ والمنسوخ حتى جلسنا الشافعي. فرجع إلى مصر مرة ثانية من أجل أن يكتب كتب الشافعي. وكان إسحاق بن راهوي تزوج امرأة لا لشيء إلا لأن عندها كتب الشافعي يعني وزع عشان فهو اشتهر بالكتب. الإمام الشافعي ولد سنة 150 في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة. ويقولون يعني هو المجدد الثاني لشباب الإسلام أنه مات سنة 204. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه على رأس كل 100 سنة الله عز وجل يوفق يعني للأمة من يجدد لها أمر دينها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز توفي سنة 101. والعلماء يقولون بأن الإمام الشافعي هو المجدد الثاني لشباب الإسلام وهو مطلبي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هاشمي ولذلك يكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 204.
فهذا يعني طبعا حضرتك أشرت إلى الإمام الشافعي رحمه الله وكم من العلماء وكم من طلبة العلم تم يعني يأخذون بمذهبه رحمه الله.
نعم. وخص أهل مصر يعني معروفين بمذهب الشافعي أنه مكت في مصر 5 سنين تقريبا واللي ألفه في مصر يسمى الجديد يعني من مذهب الشافعي. هو طبعا كان في اليمن وراح بغداد قبل محمد بن الحسن وكان في الحجاز وقبل الإمام مالك وكان في مكة فكل اللي ألفه قبل أن يأتي مصر يسمى القديم. المذهب الشافعي والكلام وفتاويه في مصر يعني 5 سنين تقريبا قبل وفاته يسمى الجديد من المذهب الشافعي.
طيب يعني طبعا لا شك احنا برضو بنشير اشاره لابد اذا حضرتك توضح لنا يعني ان مساله التمذهب مساله جائزه ولا يجوز التعصب يعني لا يجوز التعصب للمذهب المذاهب ينبغي ان يرجع فيها للدليل يرجع هذا الى
يعني بالنسبه للمذهبيه يعني ما ينكر على انسان انه هو بيدرس المذهب الشافعي او الحنبلي او الحنفي مثلا ولكن المذموم انه يتعصب للمذهب ويكون حبه لامام المذهب اكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا لا يتصور ولكن العصبية للمذهب تجعل يعني المتعصبة أحيانا لما يجدوا حديث يخالف المذهب يعني إما أنهم يؤولوه أو لا يأخذوا به أو يدعون ضعفه مثلا ولكن المذاهب زي واحد اختار شيخ يتعلم منه وآخر اختار شيخ آخر مدام شيوخ على علمه فيش بأس ولكن غلط أنك تتعصب لشيخ معين بحيث أنك يعني تظهر لك السنة أو الحق في خلاف كلام الشيخ فتترك السنة لقول الشيخ ولكن ينبغي أن ندور مع الحديث يعني حيث دار
مع الدليل ندور مع الدليل حيث دار. طيب يا شيخنا يعني أفضل ونبدأ يعني في حديث الذكريات بأول شيخ يعني أو إمام لقيته في حياتك.
هو طبعا مش مرتب العلماء ترتيب يعني زمني ولا بحسب الأفضلية ولكن أنا يعني اهتميت أكثر بالمجددين لهذا العصر وأنا أعتبر أن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العتيمين اللي هم الجيل السابق لنا يعني أن دول رواد الصحوة المعاصرة ودول الجيل الأمة كلها انتفعت بهم. ما أحد ينكر يعني النهضة العلمية والتجديد في علم الحديث اللي قام به الشيخ الألباني وترك تراث يعني جيش يعني من العلماء لا يستطيع أن يترك مثل هذا التراث وأيضا الشيخ ابن باز وفضله على الدعوة وكما قال الشيخ محمد بن إسماعيل الشيخ ابن باز محطة من محطات السلفية أيضا الشيخ العتيمين يعني بركة علم الشيخ العتيمين وتلامذته وكتبه يعني ما أحد ينكر يعني هذه الأشياء فنحن بنتكلم عن الشيخ ابن باز الشيخ الألباني أنا رأيته الحمد لله يعني من 35 سنة تقريبا التقيت به في مسجد الحمام بالظاهرية وكان أحد الإخوة يعني الأخ خالد الزعفراني قال له الأخ أحمد فريد طبعا ما كناش شيوخ كنا احنا في بداية الطلب وحتى لو شيوخ مش هنبقى شيوخ وجود الشيخ الألباني أو العلماء فقالوا الأخ أحمد فريد يعني من الدعاء إلى الله فالشيخ رحب بي وصافحني ثم وكان سؤال يعني من فايدة التراجم أنا بذكر الفتاوى اللي قالها العلماء فكان سؤال عن ليلة منتصف شعبان يعني فقوموا ليلها وصوموا نهارها فقال لم يثبت يعني في ليلة النصف من شعبان إلا حديث النزول يعني وإن جلسنا على الطعام مع الشيخ فلما بدأ كان يجلس متربعا واحنا كنا فاكرين طبعا الجلسة اللي هي بيقولوا على الجلسة التبليغية اللي هي ان هي دي السنة وكده فالواحد سأل الشيخ الألباني بيقول له أراد أن يسأله على الطعام فقال له بسرعة وذكاء إذا بدأ الدش بطل الدرس فما جرؤ أحد أن يسأله بعد ذلك يعني
حتى انتهى الطعام والشيخ كان حد الذكاء وكان شديد الهيبة
نعم كان عليه هيبة شديدة يعني رأينا طبعا الشيخ العتيمين الشيخ ابن باز والشيخ ابن قعود كثير من العلماء المعاصرين ولكن ما وجدنا مثل الشيخ الألباني في الذكاء والهيبة فدي كانت رؤية في الواقع ورأيته رؤيتين يعني يعني في الفترة اللي كنت بألف فيها كتاب الفوائد البديعة فضل الصحابة وأدب الشيعة من 20 سنة تقريبا كنت أنا بصنف هذا الكتاب أنا طبيعة ما أكون بألف كتاب بكون منشغل بالقضية بتاعة الكتاب بعطي دروس يعني من فضل الصحابة وكلام عن الشيعة وكان الشيخ محمد في هذا الوقت كان راجع من أمريكا وكان بيعطي محاضرات بعنوان أمريكا جنة الكفار ودي شرايط كانت موجودة في فأنا رأيت رؤية أن أنا جالس في مكان مرتفع وزي كنت ترابيزة كده وقدام الشيخ محمد قريب مني بس قاعد على كرسي يعني أدنى مني ده على خلاف الواقع يعني هو الشيخ محمد طبعا أعلى مني هو شيخي وأستاذي والطبيعي أنه هو يكون أعلى فأنا بقول له الشيخ محمد أنا زعلان أن أنا كده أعلى منك يعني أنت كده بس أنا فرحان أنت قريب مني فقال لا ما تحطش في بالك أنا برضو كفاية نحن جنب بعض يعني ما تلتفتش الموضوع فالشيخ الألباني كان بعيد, كان قاعد بعيد عني, فقرب مني وقال لي احنا كنا عايزين نزورك. فأنا لقيت الكلام كبير علي, يعني كلام كبير كده, مش فقلت له احنا فيها, تفضل زورني. قال لي هنزورك ان شاء الله.
ربنا يبارك. يعني الوقت ده همنا شيخ احمد, وانت
هو زياره العالم بيقولوا علم يعني. أيوة. الحمد لله يعني.
فلعل ان شاء الله يعني نستكمل هذه الصفحات مع فضيلتكم في المرات القادمه, نتكلم فيها عن الدعوه وعن اطوارها وعن العلماء والدعاء الذين صحبتهم. ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
امين.
ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله.